اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا إن البحث الأصلي هو الكلام عن حكم التخلي، حال استقبال القبلة أو استدبارها، إلا أن المصنف في الأثناء تعرض إلى وجوب ستر العورة في حال التخلي أو في مطلق الأحوال، واستدل على الوجوب المذكور بما تقدم من الأدلة الأربعة، ثم استثنى من وجوب ستر العورة حالة وجود الناظر غير المميز، فهذا لا يحرم فلا يجب معه ستر العورة، وتمسك في هذا الاستثناء وإخراج عن وجوب ستر العورة بنكتة الانصراف، يقول إن المنصرف مما دل على وجوب ستر العورة لا يشمل حالة هذا الصبي، ونحن أطلقنا على الانصراف المذكور بالانصراف الناشئ من الارتكاز، إذ إن للانصراف مناشئ ثلاثة غير ما قرينا بالأصول منشآن للانصراف: واحد من غلبة الوجود الخارجي، والثاني من كثرة الاستعمال. لا، يوجد منشأ ثالث وهو الانصراف الناشئ من الارتكاز، وقد قريب جدا نتعرض إلى الانصراف بكل مناشئه. فإذا استثنى من ذلك، من حرمة من وجوب ستر العورة في حالة الناظر غير مميز، وتمسك بفكرة الانصراف. ثم أيضا قال: ولكن في غير الزوج والزوجة لا يجب ستر العورة، في غير الزوج والزوجة ومن بحكمهما اللي هو الأم وغيرها، وتمسك أيضا بقوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، أو إن جواز الوطئ ماذا يلازم؟ جواز النظر. هاي المسألة واضحة، ما أريد أتوقف عليها كثيرا، يعني الشيخ راح يكررها مرة ثانية في أبحاثي كتاب النكاح من هذا الكتاب، وفي دروس في قبال المكاسب أيضا يتناول المسألة بالتفصيل. المسألة المهمة عندنا اليوم اللي نبحث فيها قضية حرمة التخلي في فرض استقبال القبلة واستدبارها، هل التخلي في هذه الحالة حرام أم لا؟ هذا هو السؤال المهم. المصنف يقول: قد يتمسك لإثبات الحرمة بدليلين. الدليل الأول هو التمسك بدعوى الإجماع أو التسالم بين الأصحاب على حرمة التخلي مستدبر ومستقبل القبلة، والفارق بين الإجماع والتسالم في التسمية. الإجماع اتفاق قولي على الشيء، بينما التسالم اتفاق عملي على الشيء، فيوجد إجماع بين الأصحاب على حرمة الاستقبال والاستدبار، حال التخلي، وهكذا هذا الحكم قد تسالم عليه الأصحاب. والمخالف في المسألة، المخالف للإجماع والتسالم لا يضر، لأنه من متأخري المتأخرين، وهو السيد محمد العاملي صاحب المدارك رضوان الله عليه، هو الذي ذهب إلى كراهية الاستقبال والاستدبار. هذا هو الدليل الأول. هذا الدليل الأول طبعا، وأكو دليل ثاني النصوص أيضا قد يستدل بها على الحرمة. أريد أنا أقف على الدليل الأول، شوي بالله رجع. الدليل الأول قابل للمناقشة، سواء كان المقصود منه التسالم أو الإجماع، فهو قابل للمناقشة. لاحظوا بالله المناقشة، نحن فيما سبق نوهنا أكثر من مرة إن الإجماع أو التسالم حتى يكون حجة على الحكم الشرعي لابد من توفر الشرطين. الشرط الأول أن تكون دعوى الإجماع أو التسالم من قبل القدماء من أصحابنا الذي ذكرهم النجاشي وعددهم على ما يربو 50 واحد من القدماء، فهؤلاء لو ادعوا الإجماع أو تسالموا على شيء ما يكون آنذاك حجة على الحكم الشرعي. أما تسالم وإجماعات المتأخرين فأقول فلا قيمة له. ومنشأ الشرط المذكور، لماذا نشترط هذا الشرط أن يكون من القدماء؟ وأنت لا تريد تعبير أدق، عبر عن فقهاء عصر الغيبة. في شيء رحمة الله عليه عبر هيك، يقول فقهاء عصر الغيبة. لماذا هذا التضييق لدائرة المجمعين؟ مو كل عالم، لابد فقهاء عصر الغيبة. لماذا؟ لأن قلنا إن الإجماع حجة ليس بعنوانه، يعني لا يوجد نص يقول الإجماع حجة من المحصول. حتى إن نقوم بملاحقة الفتاوى ونكون لنا إجماع، لا لا، هذا الإجماع حجة لأجل إنه كاشف عن وجود ارتكاز، عليكم السلام، بعد تعبير آخر عن وجود وضوح في المسألة بين الفقهاء. فقهاء عصر الغيبة، فقهاء عصر الغيبة واجهوا وضوح، وصل إليهم ارتكاز على مسألة ما، نفرض التخلي، شافوا إنهم قلنا التسالم اتفاق عملي، اتفاق بين الطبقة اللي قبل عصر الغيبة، فقهاء عصر الغيبة، طبقة الفقهاء، طبقة المتشرعة لديهم ارتكاز وضوح تسالم انهم لا يستقبلون ولا يستدبرون القبلة. حينما وصل اليهم هذا الوضوح افتوا بحرمة الاستقبال والاستدبار. ولك ان تسأل، هذا الوضوح الذي وصل الى فقهاء عصر الغيبة من الطبقة السابقة لابد انهم قد وصل الى طبقة اسبق بعد، وهكذا إلى طبقة حتى وصل إلى عصر رواة الأئمة عليهم السلام. خب، سؤال المعلول يمكن أن يصدر من دون علة؟ ما هو علة هذا الارتكاز؟ كيف نشأ هذا الارتكاز؟ نشأ من قول وفعل وتقرير على الإجمال، لا يوجد بيان شرعي واضح يحرم استقبال واستدبار القبلة، أو تقرير واضح أو فعل واضح. لماذا؟ وإلا لكان المدرك هو هذا الذي صدر من الشارع، قول وفعل وتقرير. وإنما أقول على الإجمال، يعني من مجموع دلالات قول وفعل وتقرير المعصوم، هاي من مجموع. شنو المقصود من ينهى؟ عبرنا عنها الذي حاشية السلطان. السلطان حينما تكون له حاشية، مجموعة من الحاشية، سوف يفهمون من خلال ما يصدر من السلطان خلال المعيشة معه، من تقسيمات وجهه، من انفعالاته، من حركاته، من مجموع ما يصدر منه، لا على سبيل الوضوح أنه لا يريد هذا الفعل ويقبل على هذا، ويرى هذا مستحب ويرى هذا واجب، حتى لو لم يصدر بيان شرعي منه. ففقهاء الأئمة، رواة الأئمة عليهم السلام، بحكم قربهم من المعصوم، توصل إليهم من خلال قول وفعل وتقرير على الإجمال، هذا الارتكاز، تولد ارتكاز عندهم. ما قال لهم يا فلان يحرم استقبال واستدبار القبلة، من خلال قربهم من المعصوم وجدوا أنه المعصوم لا يرضى بذلك. هذا الارتكاز انتقل من طبقة إلى طبقة إلى طبقة، حتى وصل إلى فقهاء عصر الغيبة. فقهاء عصر الغيبة حينما أرادوا أن يفتوا بالحرمة، حرمة الاستقبال والاستدبار، لا يوجد نص شرعي، وإنما واجهوا هذا الوضوح وأفتوا على طبقه. ومن الواضح الذي يكشف هذا الوضوح وهذا الارتكاز هم أي طبقة؟ فقهاء عصر الغيبة. أما فقهاءنا اليوم المتأخرين، وين هم؟ وين الارتكاز؟ لذلك يشترط في الإجماع والتسالم أن يصدر من الأصحاب القدماء أي فقهاء عصر الغيبة، هذا هو الشرط الأول.
أصلاً شيخنا بالنسبة لل يعني حاشية السلطان، كيف استفاد الحرمة؟ يعني الآن الفقهاء كيف استفاد الحرمة؟ حتى لو كان يعني هم معاشرين كذا وطبقة وسط، كيف استفاد الحرمة؟ قد يكون الكراهة.
ها يقول هذا التجديد، التجديد في الترك وعدم السماح للمخالفة بيناتهم، شو يكشف هذا؟ يكشف عن الحرمة. يعني كل لو كانت كراهة، الكراهة ما تصير بمرتبة كل الناس تتركها، يصدر الفعل من الناس، ولكن ما يوجد فعل من الناس متسالمين على الترك. الشرط الثاني
أقول شيخنا، إذا كان يعني نتكلم عن فقهاء وأصحاب الأئمة وكذا، لعله أيضا يتجنبون المسائل المكروهة
بس ما توصل حد أنه يصير فد شيوع عام. صحيح هذا قد يظهر هذا من طائفة محددة، أنتم في الجنبة التزامية خاصة، بس إلى كل المتشرعات كافة درجاتهم ما يمكن يقول إلا أكو استلام على الحرمة. هذا أصلا الشرط الثاني، أن لا يوجد ما بأيدينا مما نقطع أو نحتمل باستناد المجمعين أو المتسالمين عليه، يعني أن لا يوجد مدرك في البيت. وهذا المدرك تارة يكون آية أو رواية أو إطلاق أو عموم، وبعد عدة أو أصل عملي أو قاعدة عقلية. لا يوجد مدرك نقطع أو نحتمل استناد المجمعين إليه. لماذا؟ وإلا لو كان هناك لكانت القيمة لمن؟ أحسنتم، لنفس المدارك. إن كانت تامة فدليلنا هذه المدارك، وإن لم تكن تامة فلا الإجماع ولا منشئه ولا مدركه. هذا الشرط، يعني هذا الدليل الأول. إذا كان ذن الشرطين فنفتي ماذا؟ بحرمة وجوب، بحرمة استقبال واستدبار القبلة. ولكن يبدو إن الشرط الثاني منهما ليس تاما، إذ توجد روايات استدل بها على حرمة واستقبال واستدبار القبلة، فإن لم نقطع إن تكون التسالم أو الإجماع من هذه الروايات من هذا المدرك، فلا أقل نحتمل احتمال معتدل، يعني فتعود القيمة لمن؟ وحيث رجعنا إلى المدرك، إن شاء الله راح نبينها لكم الدليل الثاني، إنها مخدوشة هذه المدارك من حيث السند ومخدوشة من حيث الدلالة، فلا قيمة للتسالم والإجماع ولا لمدرك. إن شاء الله راح نبين إنه شنو مشكلة هاي المدرك هذا السندي والمدرك من حيث الدلالة. واضح إن شاء الله؟ زين. فعليه إذن هذا الإجماع أو التسالم مدركي. الشيخ عنده محاولة، بل شوية رجاء، عنده محاولة إذا تمت فسوف تكون هناك حجية للإجماعات وللتسالمات المدركية. بالمناسبة مو فقط الإجماع يضر المدرك، ترى حتى التسالم، التسالم أيضا يضر المدرك. هذه المحاولة ما نقدر نكشف النقاب عنها إلا ما نأتي للدليل الثاني. فإذا ننتظر، إذا الدليل الأول شوية بيروح بس ما يظهر إلا نروح للدليل الثاني ونشوف شنو مشكلته. يلا نحتاج إلى هاي المحاولة. إذا الدليل الأول إلى الآن ساقط، الدليل الأول وهو التسالم قابل للمناقشة. زين، طب نقدر نناقش الدليل الأول؟ من يقدر يجاوبني؟ لأن الإجماع هذا مخروم، وهكذا التسالم مخروم لوجود مخالف وهو صاحب المدارك. أحسنتم، احنا شريد المخالف من القدماء أما من المتأخرين؟ ليش؟ باعتبار القدماء هم اللي يكشفون عن وجود ارتكاب، إذا وجد مخالف، وهذا إن شاء الله هم يجينا تفصيل في المخالف، أما يجينا مخالف من المتأخرين، هو أصلا لو كان موجود كلامه محجة، كيف إذا خالف بعد؟ إذن هذا الدليل الأول قابل للمناقشة. الدليل الثاني هو التمسك بالنصوص. المصنف في الطبعة القديمة يقتصر على نص واحد، وبهاي طبعتنا الجديدة يذكر نص ثاني. أكو نصوص تقريبا 6 أو 7 تدل على حرمة واستقبال واستدبار القبلة. النص الثاني هذا النقلات الشومية، في الوسائل هيك موجود، وعن محمد بن يحيى. محمد بن يحيى من هيك مباشرة، ما عندنا واحد عنده كتاب اسمه محمد بن، وعندنا الكليني الشيخ الطوسي وصدق، بس محمد بن يحيى يكون انت تعرف هذا من مشايخ الكليني، فإذا معناه محمد بن يحيى هاي الرواية من مأخوذة؟ من الكافي. وقرينة ثانية انه في الرواية الاولى قال محمد بن يعقوب، هاي ما موجودة في الكتاب، هاي بالوسائل، هاي طريقة كنا نفهمها في الوسائل، البداية ينقل الرواية محمد بن يعقوب، بعدين يقول رقم 2 ومحمد بن يحيى، يعني هذا معناه قاعد ينقل لحد الآن
من الكافي.
من الكافي، لو كان إلى نية من غير الكافي كان يذكر محمد بن الحسن أو محمد بن علي الصدوق. المهم الرواية منقولة في الكافي، محمد بن يحيى بن إدريس معروف بإسناده رفعه، بإسناده رفعه، قال سئل أبو الحسن عليه السلام ما حد الغائط؟ قال لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها. هاي الرواية الأولى. دليل الثاني إذا التمسك بالنصوص، من المصنف يذكر لنا النص. هذه الرواية الأولى تارة نتكلم فيها من ناحية السند، والناحية الثانية من ناحية الدلالة. أما من ناحية السند فهي ساقطة هذه وجود قضية الرفع، والرفع هو عبارة عن حدث قطعة من السند إما من أوله أو من وسطه، يكون الفارق بين المرفوع والمرسلة، والمرسلة أيضا حدث للسند، الفارق ماذا؟ في المرفوع يحذف السند ولا يشار للحدث، بينما في المرسلة يحذف شيء من السند ويشار عن رجل، عن فلان، عن بعض. هذا هو الفارق. واضح وين كانت هي الإشارة؟ هم ما في إشارة مجملة ضعيفة هذه، بس الفارق هو هذا. يعني اشتركن أكو قطع في السند، هاي نقطة الاشتراك، بس هذا القطع في الرفع ما يعبرون عنه بأي تعبير، بينما في الإرسال لا يعبر عن وجود قطع عن رجل. يعني قطعنا الرجال وسميناه باسم موهن عن بعض، عن فلان من الناس. على أي حال الرواية ضعيفة لأجل مشكلة الرفع، أي هناك حدث في السند. هاي الناحية الأولى. ومن الناحية الثانية ناحية الدلالة، رجاء خلينا نركز من ناحية الدلالة. هذه الرواية ضعيفة من ناحية الدلالة، لماذا؟ لأنها تتكلم عن حكم أدبي، يعني عن بعض الآداب الإسلامية التي قالت ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها. ما عندنا اليوم حكم شرعي إنه واحد إذا يريد يتبول كن ما يستقبل الريح ولا يستدبرها، وهكذا إذا يريد يتبول، بل هي من جملة الآداب والمستحبات عليك أن لا تستقبل ولا تستدبر الريح. فإذا كانت هاي الفقرة شوية رجاء، هذا الإشكال بعد ما دلالة ما تم الإشكال، فإذا كانت هذه الفقرة محمولة على حكم أدبي استحبابي، لا بد أن نحمل لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها على هذا المنوال أدبي أخلاقي استحبابي، وذلك لوحدة السياق. فبما أنه هذه الرواية وردت في سياقها مستحبات أو مكروهات، فكل الفقرة بعد كل الرواية بكل فقراتها لابد أن تأخذ هذا المنحى. وبكلمة، هنا بحث في علم الأصول فقط، السيد الشهيد رضوان الله عليه أشار إليه، وهو إذا جاءت الرواية في بعض فقراتها ضمن تتحدث عن الاستحباب وعن الكراهة، بعض فقراتها هل تحمل جميع الرواية على الاستحباب أو الكراهة أم لا؟ نفكك الفقرات اللي تتحدث عن الاستحباب أو الكراهة تحمل، والبقية ماذا؟ يبقى على ظهورها، الأمر ظاهر في الوجوب والنهي ظاهر في التحريم. مثلا أضرب المثال، أضرب المثال وهي مثال واقع مو تفرض، مثال الواقع هذا الكذب، رواية صحيحة السند الموثقة، الكذبة تنقض الوضوء، الكذبة تنقض الوضوء وتضر الصائم. طب شو يقول له؟ هلكنا يا ابن رسول الله. يعني هذا اللي قال لا لا، الكذب على الله وعلى رسوله. بس شو لاحظ، احنا حيث نحن نعلم ان الكذب في الوضوء ينفي كمال الوضوء مو من النواقض الكذب، فلا بد ان يحمل وتنقض الصوم على نفي كمال الصوم مو نفي صحة الصوم، بقرينة ماذا؟ بقرينة السياق. او يقال لك هكذا، اغتسل للجمعة واقم للصلاة و ادعو عند رؤية الهلال، ونحن نعلم من الخارج ان الفقرتين غسل الجمعة والاقامة مستحبة، فالدعاء عند رؤية الهلال كيف نتعامل معه؟ هل نحمله على الاستحباب حتى نحافظ على السياق ام لا؟ نفكك بين قرينة السياق، نقول قامت القرينة على الفقرة الأولى والثانية، وهذا أدعى عند رؤية الهلال أمر، والأمر ظاهر في الوجوب ولا قرينة على ذلك. واضح إن شاء الله؟ في السابق كان شلون يتعاملون ويا هاي المشكلة؟ تدرون تعامل بسيط، يقولون الرواية إذا اشتملت على بعض المستحبات فلا يلزم رفع اليد عن بقية الفقرات الأخرى، ما دامت قامت قرينة هنا ولم تقم قرينة هناك، فهيك كان التعامل، هيك التعامل. والسيد الخوي رحمة الله عليه هم مرات ينساق ويا هذا التعامل، يقول أي هم هيك إذا بعض الفقرات مستحبة وقامت القرينة، طب ليش نحمل اليد عن بعض الفقرات الأخرى؟ السيد الشهيد رحمة الله عليه وحتى السيد الخوي طبعا يقول لا، المفروض نتعامل ياها معاملة أخرى، هذا تعامل بسيط. يقول أكو بحث في علم الأصول، لو نقحنا هناك راح يأثر هنا، هل نحمل الروايات على سياق واحد أم نفكك بين قرينة السياق في الروايات؟ يقول أكو بحث هنا، إذا فهمنا يقول يأثر هنا. ما أدري واضحة إن شاء الله؟ هالشيخ ترى كله قاعد يذكرها بس بالألغاز. شنو البحث اللي هناك عندنا؟ طلع رجعا أنا بالمناسبة عندي بحث على قرينة السياق كامل، تعريف القرينة أصلا قرينة السياق من معرفة؟ ماكو تعريف إلها، تعريف قرينة السياق شنو؟ بس لقيت السيد الشهيد في الحلقة الأولى يعطيها تعريف، وبعض هم كتبوا تعريفات. المهم بحثنا الأبحاث مهمة جدا. شنو البحث الأصولي اللي أثر هناك؟ إن شاء الله ساعدون اللي يعني حلقة ثالثة اللي دارس يلا يقدر لها، إنه صيغة الأمر وهكذا صيغة النهي. اليوم صار اتفاق صيغة الأمر تدل على ما؟ على الوجوب، وصيغة النهي تدل على التحريم. صحيح خلاف أكو أثار في الكفاية، أكو بعضهم صاحب المعالم ومدري يحملون الأمر على الأمر على الاستحباب، اليوم الخلاف هذا انتهى بعد، يوجد اتفاق على أن أصل الأمر على الوجوب وأصل النهي على التحريم، خلاص بعد. لكن وين اختلفوا؟ في كيفية الدلالة، لماذا دل الأمر على الوجوب ودل النهي على التحريم، لماذا؟ لذلك هاي قاعدة أذكم، الأبحاث اللغوية في علم الأصول قد واحد يجي يشكل هذا الإشكال، خب ليش يبحثونها؟ هي مبحوثة في علم اللغة، وهذا هم إشكال اللي يشكلونه على علم الأصول هسه، إنه يبحثون أبحاث لغوية وكذا. لا، البحث الأصولي بحث تحليلي، من يتناول هاي الأبحاث اللغوية يروح يحللها، شوف أصل الدلالة هو ما لا إفاقة دالة على الوجوب، بس لماذا دالة على الوجوب؟ أتحدى لغوي يقدر يدبرها، أتحدى فن لا يتقرب لها. لذلك اليوم اللغوي من طلعوا على الحوزة وشافوا هاي الأبحاث التحليلية لتلك الأبحاث اللغوية اندهشوا كلش. اليوم الأكاديميين خصوصا غير العراقيين استغربوا من هذا التحليل للمعنى الحرفي وحقيقة الدلالات وشون العلاقة حصلت بين اللفظ والمعنى، هاي النظريات الموجودة عندنا فعلا استغربوا، يعني قالوا مع الأسف هيك علم موجود وما مبرز إن ليش. المهم لأن تريد الحوزة ما تسوق نفسها مشكلتها. على أي حال، لماذا الأمر والنهي؟ كيفية الدلالة، يوجد ثلاث اتجاهات، أنا راح أقتصر على اتجاهين. الاتجاه الأول ولعله المشهور وتبناه السيد الشهيد والشيخ الفياض، هو إن الأمر إن الدلالة الوضع، سبب الدلالة الوضع، أي إن الواضع وضع لفظة الأمر لمن؟ للوجوب مباشرة، واستعمالها في الاستحباب استعمال في غير ما وضع له. شو يكون هذا الاستعمال؟ أحسنتم، شنو الدليل على إن الواضع وضع؟ إيش مدري إن الواضع؟ يقول التبادل، قد قطع المتبادل من لفظ صلي، شنو هو؟ وجوب الصلاة. واضح هاي الدلالة؟ الدليل الأول، الاتجاه الأول يقول الوضع. أكو اتجاه ثاني ذكر الشيخ النائيني والسيد الخوئي والشيخ المظفر وجماعة قالوا لا بسبب حكم العقل، على أساس يقول إن صيغة الأمر أو المادة ما تدل على الوجوب المباشر، تدل على الطلب. شو رجع ركزوا على الطلب، الطلب ويا من ينسجم ويا الوجوب ويا من مع الاستحباب، لأن الاستحباب أيضا طلب. إذن صيغة الأمر لا تدل على الوجوب كما في القول الأول، إنما تدل على الطلب اللي هو الجامع. غايته هذا الطلب تارة يقترن بقرينة على الترخيص، أقول لك صلي أي أطلب منك الصلاة ثم أقول لك ولا بأس بتركها، نعم يحمل هذا الطلب على من؟ وأخرى يصدر الطلب ولم يقترن بقرينة على الترخيص. هنا العقل شو يقول؟ أنا عبد وهو مولى وما رخص لي بقانون العبودية والمولوية، هذا قانون عقلي، فأحمل هذا الطلب على أي شيء؟ إذن معناه إن الوجوب والاستحباب حكمان مستفادان من حكم العقل خارجان عن مدلول الصيغة، لاحظوا. بينما على الرأي الأول يستفاد الوجوب من أين؟ من نفس الوضع، لأن المعنى لكلمة الأمر هو الوجوب. إذا عرفت أكو اتجاه في المسألة، شنو الثمرة؟ هنا تظهر الثمرة. لو قامت قرينة بالله شوية رجاء على أن اختسل للجمعة وأقم للصلاة استحباب، شلون نتعامل ويا الدعاء عند رؤية الهلال؟ نحمل على الاستحباب بقرينة السياق ويا خواتها إخوانها، أم لا نحمل على الوجوب؟ ليش قرية السياق؟ قرية السياق يعني شو معنى قرية السياق؟ إن المعنى المستعمل واحد، كون تحافظ عليه. اللي يقول إن استفادة الأمر بالوضع فلا بد يحمل الدعاء أيضا على الاستحباب. لماذا؟ يقول لأن الصيغة في الفقرتين الأولتين المن استعملت في الاستحباب لقيام القرينة من الخارج، فإذا حمل الدعاء على الوجوب لزم التفكيك في المعنى الواحد، سير وجوب وسير استحباب، وإحنا حتى نحافظ على المعنى الواحد لابد نحمل الثالث أيضا على الاستحباب. وأما على القول الثاني يقول لا، صيغة أو مادة الأمر موضوعة علما للطلب، والطلب ينسجم وين الوجوب وينسجم وياما وين الاستحباب، فالمعنى واحد في الوجوب والاستحباب أم لا؟ معنى واحد. نعم هذا التفكيك وين حصل؟ مو في المعنى المستعمل فيه اللي هو قرينة السياق، حصل في حكم العقل، والتفكيك في حكم العقل لا ربط له بقرينة السياق ما دام المعنى واحد وهو الطلب. ما دو واضح إن شاء الله؟ هذا المعنى على القول الثاني وهو الطلب موجود في الوجوب وموجود في الاستحباب، فنحن حافظنا على المعنى الواحد أم لا؟ وهو الطلب. وين صار التفكيك؟ في حكم العقل، والتفكيك في حكم العقل ما يرتبط بقرينة السياق، قرينة السياق ترتبط بالألفاظ يا أخي. فعلى هذا الأساس تعال الرواية. طبعا هذا نفس الكلام في صيغة النهي، هم اختلفوا فيه بالوضع وبحكم العقل. فالرواية من تقول لا تستقبل ولا تستدبر القبلة، ثم لا تستقبل الريح ولا تستدبر، اللي يقول بالوضع يقول لابد يحمل كل رواية على حكم أدبي إسلامي، لما يمكن يحملها على أدب إسلامي وذات على النهي التكليفي، واللي يقول ماذا بحكم العقل لا مانع منه من أن يفكك بين قرينة السياق، بس المشكلة اللي تقف قدامه ضعف الرواية من حيث السند. إذن الرواية تشمل على مشكلة من حيث السند وتشتمل على مشكلة من حيث الدلالة. واضح إن شاء الله؟ مو واضح. هاي من الأفكار القيمة والمهمة اللي مذكورة في هذا الكتاب، واللي تنبش اللمعة من البداية وتقرأها مليار سنوات ما يذكر لك يجي مطلب، بينما أنت تواجه بالبحث الخارج يجي مطلب تواجه بالبحث الخارج. شنو تقول تعال علمني؟ ما أقبل واحد يروح البحث الخارج يروح يتعلم، وينك وش منطقة؟ تروح البحث الخارج لازم هاي الأمور بدك حتى تروح تناقش. يعني بعضهم والله أنا شنو هسه قمت أتعلم هاي الأمور ما أدري بيها، هذا حكي هذا والله هذا ما يوصل أبد نهائيا. فأنت هاي الأمور تكون ضابطة ورايح للبحث الخارج، هذا واضح إن شاء الله؟ طبعا خوب البحث ما تصورون بهالقد بسيط، هذا إنه قلنا فككنا وخلاص بتطويلات، بس تطويلات كلها مهمة وفائدة بيها. إذا صار شو اسمه أجيب لكم أول البحث قرينة السياق. هاي هواي واعد اجيب لكم اياها ان شاء الله، هو اجيب لكم اياها تستفادون من يمه. زين، يقول واما عدم وجوب التستر، هاي خلينا ناخذها عما ذكر اللي هو شنو الزوج والزوجه وذاك الامه ما ادري شنو، والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم، هذا واحد. دليل اخر، وللملازمه بين جواز الوطئ وعدم جواز التستر. خب واحد واضحه، هاي الشيخ المفروض ما يذكرها مو
لان
ها تعلم امور مو زينه هاي شايفين بالشرائع الجزء الثاني، اذا واحد شلون يتاكدون من يمه عنيني ولا يذكروا الروايه عن الصدور، يقولون خلوه شو اسمه بالمي الحار، واذا شو اسمه واحد قال شنو انا راح نطلع من هنا من الشرائع مو زينين. زين، واما حرمه الاستقبال والاستدبار، قلنا كم دليل؟ مين دليل؟ الاول التسالم والنصوص، والتسالم ناقشناه قلنا له مدرك، بس اكو مناقشه ثانيه اجلناها خلينا نشوف النصوص، معتمده على النصوص، فمتسالم عليها. هسه الشيخ ما ادري الا من بعض المتاخرين، إيش شنو جبته صاحب المدارك؟ هو ما يضر يا اخي، هو ما يضر مخالفته، ليش جبته؟ ما اعرف يعني ليش جاب الشيخ، بس الظاهر يهيئ الانفس للمخالفه، حتى واحد ممكن يخالف، صاحب المدارك خالف. ولا هو مخالفته ما تضر بالاجماع؟ ما ادري. ها؟ شلون؟ اي خلي بس اقول هو شي يضر بالتسالم. طبعا اكو بعضهم لا ينسب الخلاف ابعد من ذلك. يقول هذا الخلاف موجود حتى عند القدماء. يعني يستدل ببعض الشواهد من صاحب من الكافي انه يذكر هاي الروايات، يقول في ضمن باب المكروهات. يقول لي ودي الخلاف اللي هناك بعض المعاصرين كصاحب المدارك حيث اختار الكراهة. وقد يستدل معدنا دليل اول التسالم، ولكن هذا اكو دليل ثاني، قلنا التسالم مشكلته شنو مدركي. وقد يستدل بمرفوعة محمد بن يحيى، من اسمه مرفوع، سئل ابو الحسن عليه السلام ما حد الغائط، قال لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، اذا اللي هنا هذا بعد حكم نهي ويدل عليه من على الحرمة، ولكن المشكلة هنا ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها. ما عندنا فقيه يقول حرمة استقبال الريح والاستدبار حال التخلي، الريح فلن بما انها حكم ادبي اخلاقي شو نسوي يا ذيجة، لكنها ضعيفة سندا بالرفع، وفرقنا بين الرفع والمرسلة، وايضا ودلالة باعتبار ان السياق قرينة على ارادة الادب الاسلامي، يعني امر مستحب ادب اسلامي يعني مستحب. قف شيخنا ليش ما نفكك؟ قال انت من يا اتجاه تفكك من جماعة الشيخ النائيني، فكك ما عندنا مشكلة دي. من جماعة الوضع لا. شوف يقول الشيخ إلا، يعني إنه شنو إلا؟ لا ما نحملها على الأدب، نفكك، لكن شو وقت؟ إلا بناء على استفادة الوجوب والتحريم من حكم العقل. اللي يقول بحكم العقل خليه يفكك، ما يحمل كل الرواية على الأدب الإسلامي، لا بعض فقراتها على الأدب الإسلامي والبعض الفقرات على وضعيتها الأولية، نهي ظاهر في الحرمة. دون ماذا؟ دون القول بالوضع، القول بالوضع لا، هو الإشكال مثار على قضية الوضع، أما القائل بالوضع يقول كل الرواية يحملها على الأدب الإسلامي، يقول كل الرواية يحملها على الحكم التكليفي الإلزامي، أما نص ونص ما عنده. زين مولانا؟ زين. وقد يستدل، هاي اللي أضافها الشيخ بالنسخ القديمة ما موجودة، بالنسخ القديمة ما موجودة، فقط تذكر رواية. وقد يستدل أيضا برواية الهاشمي، خلنا نقرأ لكم الرواية ما بيها في شيء حتى ننهي القضية. رواية الهاشمي هذه في الوسائل موجودة، هو محمد بن الحسن، بسرعة قل لي منه محمد بن الحسن، أحسنتم، عن المفيد بعد واضحة، عن أحمد بن محمد بن الحسن، هذا اللي الأحمدان، احمد بن محمد بن الحسن واحمد بن محمد الحسن الوليد، هاي عالجناهم تذكروها، وين عالجناهم من يقول لي في روايات الكر، وجبنا التوثيقات خاصة لهم وكل توثيقات بالتفصيل ناقشتها أنا. راجعوا وشوفوها. أحمد بن محمد بن الحسن ما بدنا ناقشتها أنا ذكرناه. وأحمد بن محمد بن الوليد هاي أحمدان عندنا مشكلة بين آخر. من الوليد عن أبي محمد بن الحسن خبر ثقة هذا. عن محمد بن ما عندنا مشكلة به. عن محمد بن علي بن محبوب ما عندنا مشكلة به. عن محمد بن الحسين أيضا كل ما بهم توثيقات صريحة. عن محمد بن عبد الله بن زرارة هذا أيضا قابل للتوثيق. المشكلة هنا عن عيسى بن عبد الله الهاشمي الظاهر لم يرد في حق توثيق هذا الرجل. عن أبي عن جده عن علي عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وآله إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولكن شرقوا أو غربوا. شو يقول صاحب الوسائل على هاي الرواية عند تعليق عليها شو يقول؟ يقول قد ذهب بعضهم إلى وجوب استقبال المشرق والمغرب للأمر في هذا الحديث. يقول ولتحريم استقبال القبلة واستدبارها ولا يتم إلا باستقبال المشرق والمغرب. هو لأنه أنت إذا حرمنا عليك تستقبل القبلة وتستدبرها إذا لابد تختار يوجهة المشرق يوجهة المغرب. يقول وما بين المشرق والمغرب قبلة فإذا يوشرق يوتغرب. أما بين المشرق والمغرب عندنا بعض الروايات قبلة وهو مردود بأن الأوامر في مثله للاستحباب غالبا. لاحظ ليش الأمر في مثله في مثل الموارد يقول لنا ماكو فقيه الآن يفتي لازم نشرق ولازم نغرب. حسن نستقبل ونستدبر حرام بالله المشيناها أما نشرق ونغرب لازم شلونها من يقول بها هاي خصوصا بعد النهي بالورود. يقول خصوصا أن شو وقت إجا الأمر بعد ورود النهي. يقول هاي أيضا قرينة علما على الاستحباب. لذلك الشيخ شنو يقول ولكنها لو تمت سندان سندان واضحة قلنا بها مشكلة قد يتأمل في دلالتها أيضا من ناحية أنه لا فقيها يذهب إلى التشريق والتغريف وهم تقل نفكك هم نواجهك بنفس المشكلة تفكك على القول بحكم العقل ولا على القول ماذا بالوضع. وطبعا أكو روايات كلها من هذا القبيل ضعيفة السلف وغير تامة من حيث الدلالة. إذن الدليل الأول ساقط وهو التسالم لأنه مدركي والدليل الثاني النصوص أيضا ساقطة لأنها نواجه مشكلة سندية ومشكلة دلالية فيها. أكو محاولة للدليل الأول إذا تمت فبها وإلا يبقى ما عندنا دليل على حرمة واستقبال القبلة واستدبارها بل إصالة البراءة هي المحكمة في المسألة. الحمد لله رب العالمين.